طيب تفضل يا شيخ.
معروف ومقابله المنكر. يقول: ومع الضعف، يعني إذا وقعت المخالفة من ضعيف، نحن عندما تكلمنا عن الحديث الشاذ والمحفوظ كان كلامنا عن الحديث الذي يرويه الراوي المقبول، سواء الراوي الحديث الراجح أو راوي الحديث المرجوح، كلاهما يجب أن يكون في حيز القبول أصلا نفس الراوي. أما في باب المنكر والمعروف فإنه يجب أن يكون الراوي الذي روايته مرجوحة يجب أن يكون راويا ضعيفا غير مقبول. فيقول الحافظ ابن حجر: ومع الضعف، يعني ومع ضعف الراوي المخالف، فالراجح يسمى المعروف والمرجوح يسمى المنكر. نفس كلامنا على الحديث الشاذ والمحفوظ نطبقه على كلامنا على الحديث المعروف والمنكر. فلو أن هناك حديثين وقع بينهما تعارف، أحد هذين الحديثين من رواية ضعيف والآخر من رواية راو مقبول، فلا شك أننا سوف نرجح رواية إيش؟ الضعيف، لا المقبول. ضعيف خالف ثقة أو صدوق، لا شك أن الترجيح واضح، فإننا سوف نرجح رواية الثقة أو الصدوق على رواية الضعيف. فماذا نسمي رواية الثقة أو الصدوق؟ قال الحافظ ابن حجر: نسمي روايته أو هذا الحديث بأنه حديث معروف، ونسمي حديث الضعيف المخالف حديث منكر. مفهوم يا مشايخ؟ إذن بين الشاذ والمعروف، الشاذ والمحفوظ والمعروف والمنكر، بينهما اجتماع في قيد المخالفة، فلا يسمى الحديث شاذا ولا محفوظا، ولا يسمى منكرا ولا معروفا إلا إذا كان هناك مخالفة. ما إذا كانت المخالفة بين الرواة الثقات فهذه خاصة بالمحفوظ والشاذ، وإذا كانت المخالفة فيها في أحد شقيها راو ضعيف فهذه خاصة بالمعروف والمنكر. واضح يا مشايخ؟ طيب، أيضا ضرب لذلك مثال الحافظ ابن حجر، قال: مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب بن الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هذا منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. تفرد حبيب بن حبيب وهو راو ضعيف برواية هذا الحديث عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف حبيب بن حبيب جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس من قوله موقوفا، فرجح أبو حاتم رواية الثقات التي جعلت الحديث موقوفا، يعني من كلام ابن عباس على رواية حبيب الذي جعل الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حبيب ضعيف والذين خالفهم ثقات، من أجل ذلك كان حديث حبيب حديثا منكرا وحديث من خالفهم حديثا معروفا. طيب، أنا كنت لاحظت في مرات عديدة أن الطلبة ربما إذا طالت عليهم المدة خلطوا بين المحفوظ والشاذ والمنكر والمعروف، فربما قال إن مقابل المعروف الشاذ ومقابل المحفوظ المنكر، بعد فترة ينسى. فقلت لهم: يعني طريقة الضبط في ذلك هو أن تتذكر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروف والمنكر، خلاص إذا انضبط لك أحد الشقين انضبط عندك الشق الآخر إن شاء الله ما تنسى بعد ذلك، فتذكر أن المعروف يقابل المنكر مثل هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيبقى إيش؟ المحفوظ والشاذ مع التنسيق بإذن الله تعالى أبدا ما دامت موجودة هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب يقرأ إيش؟
والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع.
نعم اقرأ.
وإن وجد من
يقول والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع، يعني إن وجدنا حديثا كنا نظن أن أحد رواته تفرد به فبحثنا لهذا الراوي الذي كنا نظن أنه تفرد بالحديث، بحثنا في كتب السنة هل نجد أحدا وافقه على رواية هذا الحديث؟ فإن وجدنا له موافقا سمينا هذه الموافقة متابعة، لكن يشترط على تعريف الحافظ بن حجر أن تكون هذه المتابعة مع اتفاق الصحابي، والآن نذكر مثال ذلك إن شاء الله. ثم أيضا هذه المتابعة تنقسم إلى قسمين عند الحافظ بن حجر، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة هي أن يوافق الراوي في شيخه المباشر الذي سمع منه الحديث، اكتب هذا، المتابعة التامة هي موافقة الراوي في شيخه المباشر، موافقة الراوي في شيخه المباشر الذي سمع منه الحديث، هذه المتابعة ليش؟ التامة. والمتابعة القاصرة، كتبتم تعريف المتابعة التامة ولا لا؟ موافقة الراوي في شيخه المباشر الذي سمع منه الحديث، هذه التامة، موافقة الراوي في شيخه المباشر الذي سمع منه الحديث. أشوف الرؤوس ما زالت مركزة تكتب. طيب والمتابعة القاصرة، موافقة الراوي في غير شيخه المباشر الذي سمع منه الحديث، فقط أضف كلمة غير، موافقة الراوي في غير شيخه المباشر الذي سمع منه الحديث. نعم، أضف قيدا في كل من التعريفين مع اتحاد الصحابي، يعني قل الموافقة التامة موافقة الراوي في شيخ المباشر مع اتحاد الصحابي الذي سمع منه الحديث مع اتحاد الصحابي، المتابعة القاصرة موافقة الراوي في غير شيخ المباشر مع اتحاد الصحابي، أضف كلمة مع اتحاد الصحابي في آخر كل واحد من التعريفين. ضرب لذلك الحافظ ابن حجر مثالا، قال مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث رواه الإمام الشافعي عن مالك بهذا اللفظ، ورواه جمع من الرواة عن الإمام مالك بنفس هذا الإسناد فقالوا في آخره فإن غم عليكم فاقدروا له. انتبهتم يا إخوان؟ اختلف اللفظ، والاختلاف اللفظ أثر في فهم الحديث، فكلمة فاقدروا له إذا ضعفنا رواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 تخالف فيما لو إذا صححنا هذه الزيادة. على كل حال اختلف اللفظان، فالإمام الشافعي يروي هذا الحديث عن مالك بلفظ فأكملوا العدة 30 وغيره يرويه فإن غم عليكم فاقدروا له، وظن بعض الأئمة أن الإمام الشافعي تفرد بهذا الحديث عن مالك وأنه لم يروه عن مالك بهذا اللفظ إلا الشافعي، وخالفه جماعة من الكفار، فلو صح هذا القول لاعتبرنا رواية الشافعي شاذة ورواية أولئك الجمع من الحفاظ الثقات رواية محفوظة، ولا لا على ما أخذنا قبل قليل. لكن يقول الحافظ ابن حجر لكننا وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، لقد رواه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني بنفس لفظ الشافعي. عبد الله بن مسلمة وافق الإمام الشافعي في رواية هذا الحديث عن مالك بإسناده ومتنه لفظا لفظا، مفهوم؟ إذن تكون هذه الموافقة إيش نسميها؟ متابعة. متابعة تامة ولا قاصرة؟ تامة. لما؟ لأن القعنبي وافق الشافعي في شيخه المباشر وهو مالك. من هو شيخ المباشر؟ شيخ الشافعي المباشر هنا مالك. فالقعنبي وافق الشافعي في مالك الذي هو شيخ الشافعي المباشر في هذا الحديث. ووجدنا أيضا متابعات قاصرة للإمام الشافعي في هذا الحديث، وهي مثل رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، هذه متابعة قاصرة. من يتابع من في هذه الرواية؟ يعني قارن بين رواية الشافعي ورواية عاصم بن محمد واذكر لي من هو الموافق ومن هو الموافق. فكر، من يوافق من؟ كيف؟ يعني من يتابع من؟ صحيح كلاهما اتفق في رواية هذا الحديث عن ابن عمر بهذا اللفظ، لكن من هو الموافق ومن هو الموافق؟ يعني هل يصح أن نقول إن الشافعي هو المتابع في هذه الرواية أو لا يصح ذلك؟ أيوة شيخ، يصح؟ وإذا قلت لك لا يصح أيضا يصح؟ نعم؟ أيوة شيخ، أحسنت. محمد بن زيد يوافق عبد الله ابن دينار، محمد بن زيد يوافق عبد الله ابن دينار. لما؟ لأن عبد الله بن دينار هو راوي الحديث، فاتفق في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بهذا اللفظ راويان هما عبد الله بن دينار ومحمد بن زيد. ولا يصح أن تقول محمد بن زيد أو عاصم بن محمد تابع الشافعي، ما يصح أن تقول هذا. ليش ما يصح؟ لأن عاصم بن محمد لم يروي هذا الحديث عن مالك حتى تقول تابع الشافعي، ولا محمد بن زيد لم يروي هذا الحديث عن مالك حتى تقول تابع الشافعي. ومن أجل ذلك سمينا هذه المتابعة متابعة إيش؟ قاصرة. طبعا المتابعة التامة لها أهمية، ومن أجل ذلك سميناها متابعة تامة أكثر من أهمية المتابعة القاصرة، لأنه ربما جادلنا مجادل فقال أنا أقر، هذا المجادل يقول أنا أقر بأن الحديث ثابت عن ابن عمر بلفظ فأكمل العدة 30، يقول أنا معك في هذا، لكني أخالف في أن الإمام مالك روى هذا الحديث بهذا اللفظ بدليل أن الرواة خالفوا الشافعي عن مالك بذكر فأكمل عدة 30 وخالفوا في ذلك فقالوا فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. فإذا قلت له لا يا أخي، ثبت في صحيح خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكملوا 30، يقول لك طيب هذا ما في دليل على أن الإمام مالك روى هذا الحديث بلفظ فأكمل العدة 30، هذا كل ما فيه إثبات لصحة هذا اللفظ. أنا أخالفك في نقطة معينة وهي أن الإمام مالك ما روى هذا اللفظ. إيش هو الطريق الوحيد لإثبات أن الإمام مالك روى هذا الحديث وأن الشافعي لم يخطئ؟ هو المتابعة التامة، انتبهتم؟ وهي رواية القعنبي. فإذا جئت برواية القعنبي ليس له إلا التسليم، يقول لك نعم الآن يعني أقريت وسلمت بأن الإمام الشافعي لم يخطئ بدليل موافقة القعنبي في رواية هذا الحديث عن مالك. من أجل ذلك شمينا الأولى متابعة تامة، لأنها تنفي تماما الوهم عن الراوي الذي كنا نظن أنه تفرد بالحديث. أما المتابعة القاصرة فهي لا تنفي الوهم عنه في رواية عن هذا الشيخ، لكنها تثبت صحة الرواية مطلقة، أن هذه الرواية ثابتة صحيحة فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك رواية أخرى متابعة قاصرة في هذا الحديث، قال وفي صحيح مسلم رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، فيكون هنا نافع متابع أيضا لعبد الله بن دينار، وهي متابعة قاصرة. طيب اقرأ.
وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد.
نعم، يقول فإن وجدنا بعد البحث والتنقيب في كتب السنة على متن يشبه المتن الذي نبحث له عن موافق، فوجدناه من حديث صحابي آخر، هنا نسمي هذه الموافقة بالشاهد. كنا قد اشترطنا في المتابعة أن تكون مع اتحاد الصحابي. طيب إذا اختلف الصحابي وش نسميها؟ شاهد. هل الشاهد يقوي الحديث الآخر ويعضده؟ نعم، لا شك أنه يقويه ويعضده، من أجل ذلك سميناه شاهد، يعني أنه يشهد لثبوت ولصحة الحديث الذي نبحث له عن موافقة وعن متابعة. وذكر الحافظ بن حجر لذلك أمثلة، فذكر أن لحديث ابن عمر السابق عدة شواهد، منها شاهد من حديث ابن عباس، وشاهد من حديث أبي هريرة، فأبو هريرة وابن عباس كلاهما روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ فأكملوا العدة 30. واضح يا أخوان؟ فهذا أو هذان شاهدان لحديث ابن عمر السابق الذي ذكرناه من رواية الإمام الشافعي عن مالك وغيره. ثم ذكر الحافظ ابن حجر اختلافات أخرى حول التفريق بين المتابعة والشاهد، فقال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. يقول بعض الناس فرق، يعني بعض المحدثين فرق بين المتابعة والشاهد تفريقا آخر، فقال المتابعة هي الرواية التي وافقت لفظ الرواية الأخرى وإن اختلف الصحابي. اختلاف الصحابي ما يؤثر في تسميتها متابعة عند هؤلاء القوم، المؤثر هو اللفظ، فإن اتحد اللفظ فهي متابعة، وإن اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى فهو الشاهد. فمدار التفريق عندهم على اللفظ، انتبهتم؟ التفريق السابق مداره على إيش؟ على الصحابي، إن اتفق الصحابي فهي متابعة وإن اختلف فهو شاهد، هنا لا، المدار على اللفظ. يقول وقد تطلق المتابعة على الشاهد والعكس، والأمر في ذلك سهل ميسور، وهذا مما يدل على أن المسألة ليست يعني مقطوعة قطعا باتا، وأنه لا يصح أن تطلق على المتابعة شاهد ولا على المشاهد متابعة، الأمر فيه سعة، والمحدثون ربما أطلقوا على ما نسميه يعني مع اتحاد الصحابي ربما سموا الموافقة شاهد، ومع اختلاف الصحابي ربما سموا الموافقة متابعة، فالأمر في ذلك سهل، وليست يعني لا يمكنك أن تنكر على أحد إذا استخدم هذا في موطن ذاك أو ذاك في موطن هذا كما ذكر الحافظ بن حجر، لكن إذا أردت الخروج من الخلاف فعليك، خاصة عند المتأخرين، فعليك أن تتبع التفريق الأول الذي ذكره الحافظ بن حجر، وهو الذي جعل الصحابية هو معيار التفريق بين المتابعة والشاهد. طيب اقرأ.
وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار.
طيب، يقول الحافظ بن حجر وعملية تتبع الطرق والبحث عن المتابعات والشواهد، هذه العملية وهذا الفعل وهذا العمل يسمى الاعتبار. فلو مثلا جئت في يوم من الأيام ووجدتك يا طالب العلم تبحث في كتب الحديث وتنقب فيها وتبحث عن متابعات وشواهد لأحد الأحاديث، فقلت لك ماذا تعمل؟ إيش تقول لي؟ تقول لي أعتبر الحديث. إيش يعني أعتبر الحديث؟ يعني مو أتعظ منه، أنت واجب عليك تتعظ، لكن عملك هذا هو البحث عن المتابعات والشواهد يسمى اعتبار، فأنت تعتبر الحديث يعني تبحث له عن متابعات وشواهد، فالاعتبار هو عملية البحث عن المتابعات والشواهد. الاعتبار هو عملية البحث عن المتابعات والشواهد. طيب اقرأ.
ثم المقبول إن سلب من المعارضة فهو المحكم.
طيب يقول الحديث المقبول يعني الحسن أو الصحيح إن سلم من المعارضة، يعني لم يعارضه حديث آخر، فهو الحديث المسمى بالمحكم لأنه لم يعارض البتة، لا كان هو راجح ولا مرجوح، لا كان شاذ ولا محفوظ، لأنه لم يعارض أصلا فيسمى حديث محكم. نعم. وإن
عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث.
طيب يقول وإن عورض بمثله، يعني وإن عورض الحديث المقبول بحديث مقبول آخر، وأمكن الجمع بينهما، فهذا يسميها الحافظ بن حجر بمختلف الحديث. انتبهوا الآن، تذكروا الذي ذكرناه في بداية كلامنا عن منهج الحافظ بن حجر في ترتيب كتابه، وهو أنه يذكر الشيء وما يقابله. قال الآن تكلم عن المقبول وعن أقسامه، ثم قال والمقبول إما أن يسلم من المعارضة أو لا يسلم من المعارضة، فإن سلم من المعارضة فهو المحكم. واضح يا أخوان؟ فإن لم يسلم من المعارضة فله أحوال، يعني إن عورض الحديث المقبول بحديث مقبول قوله مثله، يعني لا في نفس المرتبة. لا يريد الحافظ ابن حجر أن الحديث المقبول إذا عورض بحديث مقبول مثله في المرتبة، لا، يقصد مثله في مجرد القبول. فلو عارض حديث صحيح حديثا حسن أيضا هذا داخل في كلامه، مفهوم يا أخوان؟ أو عارض حديث متواتر حديث أحد أيضا هذا داخل في كلامنا، ما دام الكل في حيز القبول. فيقول إن عارض حديث المقبول حديثا مقبولا آخر له حالات. الحالة الأولى أن يمكننا أن نجمع بين مدلولي الحديثين. كيف يمكن أن نجمع بين مدلولي الحديثين؟ يعني أن نحاول أن نؤول ظاهر أحد الحديثين ليوافق الحديث الآخر. فإذا استطعنا أن نفعل ذلك من غير تعسف فهذا هو المسمى بمختلف الحديث. هذه الحالة الأولى والمرتبة الأولى والعمل الذي يجب أن نلجأ إليه أول ما نجد حديثين مقبولين متعارضين. طيب لو عارض الحديث المقبول حديث غير مقبول، ما العمل؟ كيف؟ ما في شك، هذا هو الذي تكلمنا عليه قبل بخمس دقائق، يكون الحديث غير المقبول حديث ينكر وانتهينا خلاص، والحديث الآخر حديث معروف. الإشكال فيما لو تعارض حديثان مقبولان. فيقول الحافظ ابن حجر كما ذكرنا وهو مذهب جمهور العلماء أننا نلجأ أولا إلى الجمع، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا أول ما يلجأ إليه النسخ، والذي عليه الجمهور هو الصحيح مع قيد يسير، وهو أن نقول نلجأ إلى الجمع أولا فيما لو لم يكن النسخ واردا في الحديث ذاته. يعني مثلا حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخر، هنا يجب أن نقول أولا بالنسخ ولا نلجأ إلى الجمع. كيف نلجأ بالجمع والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يخبرنا بأن نهيه عن زيارة القبور منسوخ بالأمر بزيارتها، مفهوم؟ يعني نلجأ أولا للنسخ فيما إذا كان النسخ واردا في الحديث ذاته، لأنه نص على النسخ هذا. كيف تجمع بين أحاديث النهي وأحاديث الأمر والنسخ وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنسخ؟ ما تلجأ إلى جمع مثل هذه الحالة، أولا تقول بالنسخ. لكن في إذا لم يرد فيما لو لم يرد النسخ في النص نفسه هنا نقدم الجمع، ثم بعد ذلك ما يأتي نحاول أن نقول بالنسب فيما إذا وجدنا الدليل على النسب أو القرينة الدالة على النسب. الآن نبقى مع الجمع. يذكر الحافظ ابن حجر لذلك مثالا مشهورا، وهما حديثان صحيحان. الحديث الأول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول. والحديث الثاني: فر من المجدوم فرارك من الأسد. ظاهر الحديث الأول يدل على أنه لا وجود لشيء اسمه عدوى، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينفي وجود العدوى، هذا ظاهر الحديث. طيب، الحديث الثاني يدل بظاهره على وجود شيء اسمه العدوى بدليل الأمر بالفرار من المصاب بالجذام، وهو مرض معدي. وكلا الحديثين في حيز القبول، فكيف نعمل مع هذين الحديثين؟ هل نقول بالنسب؟ لا، ما في دليل للنسب ولا في داعي نقول بالنسب. والأولى الجمع بالقول بكلا الحديثين، لأن في القول بكلا الحديثين عمل بهما، وهذا أولى من اقتراح أحدهما. طيب، اختلفت مناهج العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فبعض العلماء اعتبر الحديث الباقي على ظاهره هو حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد، وقالوا هناك شيء اسمه العدوى، والعدوى موجودة بدليل فر من المجدوم فرارك من الأسد. أما حديث لا عدوى فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي عدوى معينة كان يعتقدها أهل الجاهلية، وهو أن هناك شيء اسمه عدوى. أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن هناك شيء اسمه عدوى ينتقل من شخص إلى شخص خارج عن حدود القضاء والقدر، مفهوم مشايخ؟ يعني دون أن يريد الله عز وجل وقوع هذا الأمر. هذا الأمر الذي اسمه العدوى عند أهل الجاهلية هو الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينفي العدوى الطبيعية التي هي ضمن القضاء والقدر، والتي لو شاء الله عز وجل لأصابت الإنسان بالمرض، ولو شاء لما أصابته بالمرض، وربما إنسان رافق المريض الفترات الطويلة فلم يصبه المرض مع أن المرض يكون معدي، وربما إنسان يكون في أبعد بقعة من الأرض ويصيبه ذلك المرض الذي وقع لذلك الشخص. فالعدوى دائرة في حيز القضاء والقدر، فهمتم الآن؟ هذا القول الأول، وهو قول جماعة من العلماء منهم الإمام الخطابي وابن الصلاح وغيرهم. والقول الثاني وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر عكس هذا القول، فهو يقول حديث لا عدوى هو الباقي على ظاهره، وحديث فر من المجدوم فرارك من الأسد هو المؤول. كيف؟ يقول ما في شيء اسمه عدوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وحديث فر من المجدوم قال هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لشد الذريعة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافق المريض، أن يرافق الصحيح المريض غير المجدوم، يرافق المجدوم فيصاب غير المجدوم بالمرض، فيظن أن سبب المرض هو العدوى.